على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الكلام في شروط المتعاقدين. مقدمة: تقدم منا بيان أن كتاب المصنف في بحث البيع كان أولا في تعريفه، في تعريف البيع لغة واصطلاحا، ثم في مصداق البيع. ومصداق البيع مصداقان: فعلي وقولي. الفعلي هو المعاطاة وتقدم الكلام فيه، والقولي هو العقد. والعقد يتقوم بثلاثة أركان: الصيغة والعاقد والمعقود عليه، وبتعبير آخر البيع والبائع والمعوض أو المبيع. وبين المصنف أن لكل واحد من هذه الأركان شرائط ليترتب الأثر، وهو النقل والانتقال. فيقع الكلام في شرائط الصيغة وشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. إلى هنا لله الحمد والمنة تم الكلام في شرائط الصيغة، فيقع في المرتبة الثانية في شرائط المتعاقدين. وإذا تم الكلام يقع إن شاء الله في شرائط العوضين. عليكم السلام ورحمة الله. والمراد من المتعاقدين الموجب والقابل مطلقا، وفي خصوص البيع البائع والمشتري. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: شرائط المتعاقدين كثيرة بحسب المذكور في كلمات الفقهاء، إلا أن المصنف اقتصر على أربعة شرائط، وهي البلوغ والقصد والاختيار والولاية أو الملك، إما الملك بالمعنى الأعم أو الولاية على الشيء كما سيأتي، أعم من كونه مالكا أو وكيلا أو مأذونا أو وليا بالتصرف أو غير ذلك كما سيتضح. هذه الأربعة يتحدث عنها المصنف بعناوين تفصيلية. نعم، قد يشار لشرطية العقل في ضمن مباحث البلوغ، وهذه الأربعة، هذه الشرائط الأربعة ليست على منوال واحد، وإنما منها شروط عقلية، شرط عقلي، وهو ما كان داخلا في قوام الماهية، ماهية العقد، بحيث بوجوده تلتئم الماهية وبدونه تنتفي ماهية البيع، الماهية الاعتبارية للبيع، كما في القصد، فإن القصد مقوم لماهية البيع أو العقد الماهية الاعتبارية للعقد، إذ لا ريب أن صدور الصيغة من النائم، صدور الصيغة من النائم أو من الهازل لا تدل أو لا تكون سببا للإنشاء. هنا بين معقوفتين بين شارحتين عندهم خلاف أن الإنشاء اعتبار والألفاظ كاشفة عنه، أو أنه باللفظ. واضح الفرق بيناتين؟ مرة نقول مثال، افرض البيع الآن، شخص البيع حقيقة اعتبارية أو لا؟ حقيقة تكوينية أو اعتبارية؟ اعتبارية، فهي خاضعة لاعتبار المعتبر. فأنا إذا أريد أبيع شيء معين، قلت في مقام البيع بعتك كتابي بدينار، بعتك كتابي بدينار، صار أكو إنشاء. السؤال، هل أن إنشاء البيع حصل بالتلفظ؟ اللفظ هو سبب، اللفظ هو سبب الاعتبار، أو أن الاعتبار حالة وجدانية حقيقتها اعتبار عقلي والألفاظ مجرد كاشفة عنه؟ فعلى الثاني، قبل التلفظ لا يوجد اعتبار، لا توجد حقيقة العقد، ماهية عقد لا يوجد، لا يوجد بيع أصلا، وإنما بقولك بعت ها وجدت ماهية وحقيقة العقد بقولك بعت. وهذا اللي يظهر من الشيخ المظفر، مو بالمنطق، باللفظ يصير شنو؟ إنشاء الاعتبار. وعلى المبنى الثاني، قبل التلفظ هناك حقيقة بيع في النفس، حقيقة اعتبارية اعتبرها العقل، لكنه بعد لم يبرزها، لم يظهرها، لم يخبر عنها، فبقوله بعت أعلم السامع بأنه اعتبر وأوجد عقد البيع. واضح؟ مرة بيني وبين نفسي حقيقة في داخل عالم الاعتبار اللي خاص بي، ملكت الكتابة لك بدينار، بعدني كل شيء ما متلفظ، خلي بالك يا مشوي، بعدني كل شيء ما متلفظ، لكن شنو أنا سويت؟ هذا الاعتبار بيني وبين نفسي، ملكت، اعتبرت. فإذا أجيت وأخبرتك قلت لك بعتك الكتاب بدينار، هنا ما صار شيء جديد، مجرد كما لو أخبرتك بأن السماء تمطر، خبر يأثر شيء على الواقع لو مجرد كشف الواقع. كذلك قولي بعتك الكتاب ليس إلا مبرز مظهر للاعتبار الذي صدر مني. قبل اللفظ الاعتبار موجود، اللفظ مجرد كشف عنه، أبرزه. وعلى المبنى الآخر يقول لا، قبل اللفظ أصلا ماكو، بحيث أنت إذا قلت بعت وتوقفت كل اعتبار ماكو إلا إذا اكتمل التلفظ، لأن التلفظ هو تمام سبب الإنشاء والاعتبار، فالإنشاء اسم لللفظ، بينما على المبنى الآخر الإنشاء اسم لمن؟ للحالة الاعتبارية الموجودة في النفس في قرارة عالم الاعتبار الشخصي عندك قبل أن تتكلم، قبل أن تتلفظ. تلفظت ولا ما تلفظت الاعتبار موجود، كملت التلفظ ما كملت التلفظ قطعت التلفظ عن نص الاعتبار موجود. فمرة الاعتبار في مرحلة سابقة على اللفظ واللفظ كاشف، وأخرى الاعتبار بنفس التلفظ. هذا مو مطلبنا، فقط أشرد أن ننبه. فالمهم من مقومات العقد حال الاعتبار حقيقة العقد ماهية العقد تتقوم بالقصد. بيانه: إذ القصد مع فقده كما في النائم لا يكون هناك اعتبار وإنشاء لحقيقة البيع، وإنما مجرد ألفاظ سواء قلنا بالمبنى الأول أو بالمبنى الثاني. واضح الصورة؟ فالقصد شرط من شرائط المتعاقدين ولكنه شرط عقلي، هذا نحو. ونحو آخر من الشروط شرط عقلائي، أي أن العقد بدونه عقد وماهية واعتبار من قبل المعتبر، ولكن العقلاء في مقام ترتيب الآثار من النقل والانتقال، مثلا العقلاء في مقام ترتيب الآثار من النقل والانتقال مثلا اعتبروا شرطا معينا من باب تنظيم الأمور الاجتماعية والقانونية والمالية فيما بينهم كالاختيار. فالاختيار خارج عن حقيقة العقد، وإنما هو شرط لاحق بعد تمامية ماهية العقد، وإنما هو شرط في الصحة من قبل العقلاء. واضح إن شاء الله. وقسم ثالث من الشروط شروط شرعية، فلا العقل يعتبر ذلك الشرط ولا العقلاء يعتبرون ذلك الشرط، وإنما الشارع يعتبر ذلك الشرط في صحة العقد كما في البلوغ. كما في البلوغ، فإن العقد من الصبي المميز الراشد عقد عقلا وعقلائيا. العقل يعتبر اكتملت ماهية العقد، عقلائيا هم شنو يعتبرون؟ كامل وتام ومؤثر. إلا أن الشارع قال هذا العقد من الصبي لا تترتب عليه الآثار ولا فلا يكون صحيحا. احنا ما نسينا سابقا كان عندنا تفسير للصحة، فقهاء شو يفسرون الصحة في قبال الفساد؟ ما يترتب عليه الأثر صحيح، وما لا يترتب عليه فاسد أو غير صحيح. فهنا في مثل هذه الحالة مرة نقول أصلا أساسا ما هي ما موجودة، ما هي عقد ماكو، شو وقت هذا بلحاظ عقد بلحاظ القصد بوجوده تتحقق ماهية العقد، بدونه لا ماهية أصلا. وفي مرتبة أخرى بلحاظ مثل الاختيار الماهية موجودة ولكن العقلاء لا يعتبرون هذا العقد صحيحا، لا يعتبرونه مؤثرا. لماذا؟ من باب التنظيم قضايا عقلائية. فال عقد مع الاختيار مؤثر، من دون الاختيار غير مؤثر. هذا الاعتبار منين؟ عقل عقلي عقلائي شرعي. عقلائي، وثالثا شرط شرعي، لا العقل يراه شرطا مقوما للماهية، ولا العقلاء يرونه شرطا مقوما للصحة ومؤثر للتأثير، وإنما الشارع يراه شرط، فهو بنظر من دون البلوغ، بنظر العاقل الماهية تامة كاملة، بنظر العقلاء الماهية كاملة ومؤثرة، إلا أن الشارع ردع وقال بأن هذا العقد من الصبي من غير البالغ لا يكون مؤثرا،
فقط لا يكون مؤثرا وإلا الماهية موجودة.
نعم الماهية موجودة وبلحاظ العقلاء بنظر العقلاء صحيح ومؤثر، ولكن الشارع إذا قلنا شنو عبرت عنه، قلت أنا عبرت قلت كلمة
غير صحيح،
قلت كلمة شيخ زيدان،
الشارع لم يرتب على
هذا بعد،
قلنا العقد من الصبي المميز الراشد عقد عقل وعقلائيا، إلا أن الشارع لم يرتب عليه الآثار فلا يكون صحيحا.
أي بعد وياها وتتم قلت شنو ردع الشارع، جاء ردع عنه، إذا قضية عقلائية شو يريد من الشارع، إما أن يمضيها وإما أن يردع عنه. فالعقد من الصبي عند العقلاء عقد ويترتب عليه الأثر بنظر العقلاء، إلا أن الشارع حينما اعتبر البلوغ هذا يعني ردع للعمل العقلائي بترتيب الآثار على شرط على عقد الصبي. عقد الصبي عند العقلاء صحيح، لكن الشارع حينما اعتبر بلوغ شنو معنى هذا؟ ردع عن عقد الصبي، يقول عقد الصبي انتم ترتبون عليه اثار، انا اجي امنعكم اقول لكم لا ترتبون الاثار. صار واضح ان شاء الله؟
عفوا شيخ، هذا الترتيب لهذه الشروط به نكته، لذلكم ذكرتم انه البلوغ ثالث، بينما قدم اول ما بدا الشيخ المصطفى
هو صرح
بالبلوغ.
اي
اكو فائده من هذا الترتيب يكون ترتيب الشيخ المظفر الشيخ الانصاري.
اذا اتضحت هذا، اذا اتضح هذا التقسيم، أثر هذا التقسيم يظهر في مقام الاستدلال على الشروط، فإن الشرط إذا كان عقليا يسهل الاستدلال عليه، إذ وجوده وعدمه ينفي الماهية، فيحتاج إلى مؤونة يسيرة في إثباته، وإذا كان عقلائيا فالمؤونة أكثر من العقلي، إذ يحتاج الالتفات إلى البناء العقلائي، هل هناك تباني عقلائي أو لا، وملاحظة أن الدليل الشرعي يشمله يمضيه أو يردع عنه، هذا اللي نحتاجه. وأما الثالث فمؤونته أشد، فمؤونته أشد وأكبر، لأن الأدلة الشرعية الخالية من هذا الشرط، الخالية من الشرط القسم الثالث كبلوغ، بحسب الإطلاق تنفي كل شرط غير عقلائي، فيحتاج إلى تتبع في الأدلة لإثبات الشرط الشرعي كالبلوغ. فإذا هذا التقسيم الثلاثي أثره يظهر في مقام الاستدلال، وقد روعي من كثير من الفقهاء، أما المصنف فلم ينبه عليه ولم يلحظه ولم يرتب عليه الأثر، ما نبه ما بين. فمو بالضرورة، قد يكون بعض الفقهاء يراعي هذا التدرج الثلاثي، ولكن في مقام الترتيب يقدم شرط عقلي شرعي، شرط عقلي شرط عقلائي، مو بالضرورة. فالترتيب أنا الترتيب اللي ذكرته وفق المصنف، مصنف ذكر البلوغ نعم، ثم القصد، ثم الاختيار، ثم الولاية أو الملك. مو أنا جعلت التقسيم اللي هو عقلي وعقلائي وشرعي، هو يقتضي أن يكون الأول القصد ثم الاختيار ثم البلوغ.
شيخ المصنف،
المصنف ما ملاحظ هذا التقسيم،
والاختيار.
أي المصنف ما ملاحظ هذا التقسيم، بل حتى لو لاحظه
بينما انه التوقف يعني قد القصد والاختيار على البلوغ، اذا ثبت البلوغ بعدين نبحث القصد والاختيار.
ها قد
يعني ماكو بلوغ بعد ما نناقش القصد
والاختيار. لا 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 لا، يعني الصبي المميز ما عنده قصد؟
اكو قصد بس ما يصحح الشرع.
ها فاذا القضيه يعني انه قضيه شرط شرعي او شرط عقلائي او شرط عقلي، بالتالي المصنف ما ملاحظ هذا. اقول لو افترضنا الشارع المصنف في هذا الكتاب او اي مصنف اخر اي فقيه يريد يلاحظ هذا التقسيم، مو بالضروره ان يرتبه وفق العقل عقلائي شرعي، مو بالضروره. لا، الثمره وين تظهر؟ في الاستدلال.
شوف الثمره يعني وين
في الاستدلال؟ في الاستدلال بينت. في الاستدلال الشرط العقلي ما انت سهل، العقلائي اشد من الشرط العقلي وايسر من الشرعي. الشرعي اشدها، ليش؟ لانه منفي بالاطلاقات. كنت تروح تبحث بشكل دقيق عن تقييدات صريحه او اقرب او 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 شبه صريحه في اثبات الشرط الشرعي. هاي المقدمه. شنو الثانيه؟ مقدمه ثالثه، بعض هذه العناوين التي ذكرت على أنها شروط تبحث في كلمات الفقهاء بنحوين بحسب لسان الدليل أو بحسب الاعتبار من قبل الشارع كما يظهر من المعتبر، سواء كان الشارع المولى المقدس أو العقلاء. والنحوان هما: هل هذه العناوين شرائط أو عدمها عدم مانع؟ وبتعبير أوضح، هل البلوغ شرط أو أن الصبا مانع؟ عدم البلوغ مانع. هل أن الاختيار شرط أو أن الإكراه مانع؟ واضح سيدنا؟ من نجي نقول عقد الصبي باطل، هل لكون العقد فقد شرط البلوغ أو باطل لأن الصبا وعدم البلوغ مانع من صحة العقد؟ هذه الحيثية بحثت في كلمات الفقهاء، والنكتة الاستكشافية هي الدليل إذا كان شرعي، أو بناء العقلاء إذا كان عقلاء. ولم يلفت المصنف لهذه النكتة أو لهذه الحيثية، وإن لاحظها فقهاء آخرون. مقدمة رابعة.
شيخنا، من نفس اشتراطه وتصريحه بالصبي ما نقدر نفهم منه؟
من نفس شنو؟
من نفس تصريحه، لأنه مثلا يشترط في المتعاقدين مثلا البلوغ.
وهو هذا أول كلام، إذا عدنا هيجي يشترط البلوغ، واضح بعد البلوغ شرط.
تصريح المصنف بغض النظر عن الدليل الذي دل على الاشتراط،
هو كلمات المصنف تكون كلها راعيه. صح، احنا خلال ذن المقدمات من البدايه سيدنا راح نذكرهم، ويوم نذكر مقدمات من نستحضر هذا نخليه في بالنا، وراح ندخل في مطالب الكتاب ونطبق العباره، نقرا كلمات المصنف، راح نشوف اكو شيء تعبير واكو شيء تعبير، راح نقول هذا التعبير على هذا المبنى، على هذا التفسير، على ذاك المبنى، على هذا التفسير، فنشوف الكلمات إما مضطربة فمحل النزاع بالأخير، ورا ما نكمل المقدمات راح نقول أنه محل النزاع عند المصنف غير محرر. بعض الفقهاء اللي واضح بعد الفقه يتطور صرك ودقة وعمق يا سيدنا، فبعض الفقهاء يجي حرر محل النزاع. هذه النقطة المهمة، أنه أنت جيت حرر محل النزاع كما راح يتضح أنه نقطة مهمة بعد راح نذكرها. فمن تصير في البحث الدليل تعرف شلون تتعامل وياه، كلمات الفقهاء شلون تستنتج من عندها كذا، المناقشة من تريد تناقش تعرف انه وين محل النزاع حتى تقبل ترد. فمن راح نقرأ كلمات المصنف راح نجد أنه مو كلش واضح، مرة يعبر صبا، مرة يعبر بلوغ، مرة عدم بلوغ، مرة يقول أكو أثر، مرة يقول ما أدري الشارع منع، مرة يقول هذا العقلاء لا يعتبرون، لا يوجد في تبادل العقلاء هكذا، فأكو اضطراب. بس المهم إحنا حتى نفهرس ذهنيتنا في مقام فهم عبارة المصنف أن يصير ذني على ذكر منا. واضح؟ الثمرة تظهر في حالات عند الشك، مثلا استصحاب، إذا كان شرط فلا بد من إحرازه، قضية وجودية صلبة. إذا كان لا عدم مانع فعند الشك نقدر نستصحب عدم، لأنه مثلا فرض بالاختيار شخص باع و كان مكره مثلا او شككنا، هذا هنا العقد تام وتام مؤثر او غير مؤثر، ليش؟ لانه ما ادري اكو اختيار لو ماكو اختيار، او لا علمت انه مكره. فاذا الشرط هو الاختيار لابد من احراز الاختيار، وما عندي استصحاب ما يصير، ما نقدر نستصحب. بينما اذا لا نقول الاكراه مانع، خب نقدر نقول قبل وقوع العقد، قبل سنه، قبل سنتين ما كان اكو اكراه، ما كان أكو هذا المانع موجود، الآن شككنا أكو مانع لو ماكو مانع، نستصحب عدم المانع ونرتب الآثار. طبعا هذه الآثار مرة تظهر، مرة في بعض الشروط مثلا في البلوغ قد لا يظهر، هاي الثمرة ما تظهر، أكو ثمرة أخرى. في الإكراه قد تظهر هذه الثمرة. المهم إحنا على اعتبار هذه الأمور أنا يعني صرت بخدمتكم نقطناها ونلفت انتباهكم إلها، لأن هذا المطلب بعد وين راح تتعرضوا له؟ وين شوكي راح تعرضوا له بعد البحث الخارج؟ من راح تحضرون البحث خارج الفقيه من يجي مباشرة ذن مراعين ويتكلم، إذا كان يريد يحرركم محل النزاع ويصير أشبه بالدرس التعليمي التربوي، نعم قد يجي، وهذا عادة ما موجود، غالبا ما موجود، غالبا الفقيه متعارف عندنا الفقيه شو يسوي؟ يجي يذكر رأيه. نادرا نجد درس في مقام التعليم والبناء وتربية الآخر. تربية وين تصير؟ تربية الطالب وتعليمه في المباحثات الخاصة مو في الدروس العامة. فإذا تلتفت الدروس العامة الفقيه أولا وبالذات في مقام شنو؟ في مقام بيان رأيه، يجي يذكر مدعاة والأدلة على مدعاة، أما تحرير محل النزاع وبيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي وأن هذا على هذا المبنى هيك وذاك المبنى كذا وهذا هيك تصوير وهذا على هيك قضية تصير على قضية كنا ما يضم كمان المصنف بالأخير أريد نعتذر للمصنف، شو يقول هو المصنف في مقام ذكر بحث خارج مالته مدعاة دليل، أما هذين اللي هنا تحرير محل نزاع وتصويرهم هذين يقع على عاتق الباحث القارئ الدارس. وهكذا مقدمة الرابعة هذه الشروط أيضا أو هذه العناوين المذكورة أعم من كونها شروط أو موانع عدم موانع، تبحث أيضا في كلمات الفقهاء بنحوين، منها تبحث كشرائط صحة، كشرائط صحة، فمع وجودها العقد صحيح ويترتب الأثر، ومع عدمها الشرط باطل. ومنها شرائط لزوم، ومنها شرائط لزوم، يعني بوجودها العقد لازم وبدونها العقد جائز. واللزوم مع فقدها، اللزوم يتوقف على فعل من أحد الطرفين كالفعل الكاشف عن إسقاط الخيار أو إجازة كما في البيع الفضولي ونحو ذلك. المهم أن هذه الشرائط أيضا ليست على نحو واحد، وأن ما منها شرائط صحة ومنها شرائط لزوم. وأثر هذه الحيثية واضح بعد، أنه مرة نحكم بالصحة مباشرة نرتب آثار ومرة لا، قسم من الآثار والقسم الآخر يتوقف على هذا. ما يتعلق بمقدمات أصل العنوان اللي هو تحت قوله الكلام في شرائط المتعاقدين. ثم يتكلم المصنف في هذه العناوين الأربعة اللي ذكرناها في ضمن مسائل. المسألة الأولى في اشتراط البلوغ، مقدمة أولى في المسألة. بعد دخلنا في المسألة، البحث في البلوغ، البحث في عنوان البلوغ تارة عن مطلق أفعال غير البالغ، مطلق تصرفات وأفعال غير البالغ، وأخرى عن خصوص عباداته، وثالثة عن خصوص معاملاته بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم يعني الشامل للعقود والإيقاعات، بل وغيرها أيضا كما سيتضح. ورابعة تبحث أفعال أو عنوان البلوغ وعدم البلوغ من جهة المعاملات بالمعنى الأخص يعني العقود، خصوص العقود. ومن خلال كلمات المصنف سيتضح أنه تارة يلحظ اللحاظ الرابع يعني خصوص العقود، وأخرى بقية الحيثيات. فأيضا لم يتحرر بحث المصنف من هذه الجهة، فمن المناسب غض النظر عن هذه الحيثيات من خلال أو خلال قراءة عبارة المصنف. فلا نجي بعدين خلال البحث خلال المطالب نقول مرة هذا مطلب شنو، شو منظور به أعم من العقود والإيقاعات، ومطلب ناظرين به شنو، شو عبادات، يتكلم عن قضايا عبادات وغيره، مرة لا عن خصوص العقود، نقول لا هاي النقطة ما متحررة، مصنف غض النظر عنها، فإحنا مناسبة نغض النظر أيضا عنها. واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية في المسألة الأولى، البحث في معاملات الصبي، هاي كل المهمات بس هذه كلش راح يظهر أثرها تكون تلتفت لها. البحث في معاملات الصبي في كلمات الفقهاء من ثلاث جهات، من ثلاث حيثيات، من ثلاث اعتبارات. الجهة الأولى إذا كان فعل الصبي بنحو الاستقلال، إذا كان فعل الصبي بنحو الاستقلال في المعاملة، أي فعله منظورا فيه بنفسه هل يتصف بالصحة أو لا، سواء كان ذلك في أمواله أم في أموال غيره، وسواء كان مع إذن الولي والمالك، الولي أو المالك، أم بدون ذلك. هاي حيثية، يعني فعل الصبي من هذه الجهة كفعل البالغ، هاي حيثية منظورة في كلمات الفقهاء من جهة شنو المعاملة اللي يصدرها الصبي مستقلاً. شيء يملكه يبيعه بنفسه بقطع النظر عن شنو وليه، يقبل ما يقبل، إذن ما إذن، هو نفسه. أفرض استلم هدية من زيد مباشرة، قال لعامر أبيعك هذه الهدية بدينار، هذا شو نسميه؟ فعل معاملاتي من الصبي بنحو الاستقلال. هذا واضح؟ ثانيا، حيثية ثانية، إذا كان الصبي في معاملاته مستندا لإذن الولي، أن يكون مستندا لإذن الولي، ففعله وإجراؤه للعقد ليس مستقلا وإنما مستندا لإذن الولي. كالوكيل، الوكيل حينما يجري عقدا عن الموكل إنما يستند في ذلك إلى الوكالة، بحيث من دون الوكالة أو مع إسقاطها وكذا من دون الإذن أو مع إسقاطه ينتفي عقد الصبي، يسقط عن الاعتبار. هاي حيثية، واضح الفرق بينه وبين الأولى؟ الحيثية الثالثة، إذا كان الصبي في معاملاته مجرد آلة، مجرد آلة متلفظة، مجرد آلة متلفظة، فليس له دور إلا إنشاء الصيغة كألفاظ. بالثانية؟ لا،
ما عنده قصد،
كل شيء ما عنده غير فقط أنه يتلفظ. الولي هو المالك وهو الآذن وهو المعتبر.
بالنتيجة هو مستند يعني.
لا لا لا، مو مستند. شوف شوف الفرق شنو، شايفين مرات صبي موجود في محل معين لبيع بعض الأشياء، هو والده يعطي إذن، يقول له أنت لا لا لحظة، هذا المثال، هو قاعد بالمحل مال والده، تسأله تقول هذا المحل لمن؟ لك ولا لوالدك؟ شو شي جاوبه؟
الوالد.
يعني هاي الممتلكات كلها هو ما يملكها، الوالد يملكها. ولكن الصبي مأذون في أن يجري العقود، أن يبيع ويشتري، الوالد قاعد بالبيت ما يدري الآن الصبي ماذا باع وبكم باع ومتى باع وبأي صيغة باع، ما يدري، لكن هو شنو؟ انطى إذن. بالضبط كما لو كان مو صبي راح جاب لك عامل مطي وكالة، قل له أنت الآن وكيلي في البيع، فالوكيل من يبيع مستند لمن؟ للموكل. كذلك الصبي من يبيع مع الإذن بالدقة، العقد من الأصيل، لكن الذي قام بالعقد مو بالصيغة، العقد بتمامه، فرق بين عقد وصيغة، هو حدد المثمن وحدد الثمن وأجرى الصيغة ولاحظ الشروط وسلم واستلم، هذا كل اللي قام به منه الصبي أو الوكيل. بينما القسم الثالث، الحيثية الثالثة، لا، المالك هو يحدد الثمن والمثمن وهو ينشئ العقد، هو يعتبر، غاية الأمر يقول للصبي روح قل له بعتك، بس تلفظ قل له بعتك، أو يقول له بابا قول قبلته، خلص حتى صيغة هويطية، آلة مجرد آلة في الإنشاء، أو حتى لو هو قاعدة بالمحل لكن يطيش التفت الفارق عن المثال على هذا الأول، هي ترنكات المعاملات يعني بفوارق جدا يسيرة، منطي الأسعار، كاتب له الأسعار على كل عين عين، ويقول له أنت اللي يجيك تطي هذه من المخزن اللي تجيب ذن الموجودات وعلى السعر الموجود، أنت بس شو تسوي؟ تبيع بس تشيل تطي. هنا الصبي يقدر يحدد سعر؟ الأول إيش قلنا؟ مطي إذن، هو قاعد بالمحل، هو يحدد مثمن وثمن وصيغة وش وقت يبيع، ويجوز هم إلى مأذونية بالمماكسة يسقط شأن الثمن، تمام؟ يبدل حاجة معينة يروح يجيبها من المخزن، يرجع شيء ثالث هم يروح ينطي بديلة، بعد كأنما مالك، غاية الأمر أنه كله مستند لإذن الولي.
بس نبي الجامع هو الإذن
الثانية مو إذن، الثالث صراحة نجي الثالث، الثالث مو أزيد من الإذن، الإذن مو كافي، دوره فقط إنشاء الصيغة، يعني كأنما أجل البائع كتب الأسعار ذن عندك 20 حاجة مع 20 سعر، كل واحدة كاتب عليها سعرها، الصبي ليس له دور لا تشخيص المثمن ولا تشخيص الثمن ولا استبدال ولا استخراج شيء من المخزن، هذا ينطي ياخذ الثمن. فرق بين الاثنين لو لا؟
بس ليش طبعاً إذا الولي قالت
مو إذا لا، أقول أكثر من الإذن يعني أشد من الإذن، قال له أنت دورك فقط أنا حددت لك الثمن وحددت المثمن، أنت دورك فقط إجراء الصيغة لو فعلية لو قولية، هذا يعني إذن وزيادة. بالحالة الثانية الولي فقط اعطى إذن، إذن مطلق، الصبي شنو دوره؟ شو راح يسوي الصبي؟ جابون شو زينا؟ أي هاي بالمحل صار عبارة عامة، شو يسوي؟ يحدد ثمن، يحدد مثمن، بالمماكسة ينزل من السعر، يستبدل العين من المخزن، يرجعها إذا تبين بها عيب، ضمان، كل هذا هو اللي يحدد الصبي، لكن بمن؟ بالإذن. أما الحالة الثالثة الصبي ليس له أي دور إلا فقط عملية الإنشاء، تعبير صوت، هو حدد الثمن؟ لا. حدد المثمن؟ لا. من صلاحياته نزل السعر؟ لا. يستبدل عين معينة؟ لا. يستخرج غيرها من المخزن؟ لا. يقول له ما هذا بابا كتب لي هاي 10 دنانير، طينا 10 خذ، قال له بابا بتسعة كذا، مش قال هاي كاتب 10، طينا 10 خذ، مو يمي. نظير ما أنه الابن واقف يم الأب، الأب يقول له بابا قل لهذا الشخص بعتك ب10، الصبي قال بعتك ب10، أكثر من هذا؟ واضح إن شاء الله. هذه الحيثية الثالثة. وأيضا كما سيتضح أن المصنف لم يتحرر عنده النزاع من هذه الجهة، فسيتضح تارة يقصد الأولى، الحيثية الأولى، وأخرى يقصد الثالثة الثانية، وثالثة يقصد الثالثة. المقدمة الثالثة والأخيرة قبل ما يفترض نطبق العبارة على باشر إن شاء الله، لا ريب ولا كلام ولا نزاع ولا شك أن البحث في المقام بلحاظ الصبي المميز، أما غير المميز فلا معنى لدخوله في محل البحث لكونه فاقدا لشرط القصد. هنا التفت راح تظهر عندنا ثمرة شيخ هاشم، إذا فاقد شرط القصد يعني شنو؟ عقد ما، عقد ما. يعني صبي اللي عمره أفض 3 سنوات 4 سنوات اللي هو ما مميز، حال حال المجنون، حال حال النائم، حال حال الهازل، ما يتلفظ به ليس عقدا حتى لو كان بإذن الولي، مو عقد، ما قاصد شنو ويعرف بيع. وإنما الكلام في خصوص المميز، وقد ذكر في غير محل أن التمييز في أبواب الفقه يختلف من باب لباب أو من باب عن باب. في باب النكاح التمييز غير التمييز في باب العبادات مثلا الصلاة، وغير التمييز في باب مثلا البيع والشراء اللي احنا بيه. ففي المقام يقصد من المميز الصبي الذي يميز الأعيان ويقدر أثمانها ويعرف كيفية الصياغات البيعية والمعاملاتية ونحو ذلك مما يعبر عنه بائع يضع الأشياء في محلها. بائع يضع الأشياء في محلها، هذا تمام الكلام في المقدمات. المطلب الأول في الاستدلال على شرطية البلوغ يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
حياك الله.